بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، في كتاب الزكاة منه، قال: باب زكاة الفطر. وقوله رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر، أي مدخل الكلام على أحكام ومسائل زكاة الفطر. وقوله رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر، زكاة الفطر هو من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، وقد يراد به ها هنا الإضافة الزمانية، وقد يراد به الإضافة التي كان سببها الإفطار، أي أن هذه الزكاة إما أن تكون شرعت لأجل زمان، وإما لأجل الصيام، إما لأجل زمان أي زمان الفطر بعد الصيام، أو لأجل من كان صائما في رمضان ثم شرع له الفطر بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم، أي هذا حكمها، فهي من الواجبات العينية، وهي داخلة تحت، يعني يدل على وجوبها ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل به الناس نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. فقوله رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على وجوبها، ويدل عليه كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه قال: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط، أو صاع من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: إن مد من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أي في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك جاء عند أصحاب السنة من حديث ابن عباس ما يدل على كذلك فرضية زكاة الفطر، أي قوله صلى الله عليه وسلم فرض الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. وقوله رحمه الله تعالى وهي واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم، فخرج غير المسلم لما جاء في حديث ابن عمر، لأنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، فدل على أن غير داخلين في هذا الأمر، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يجب عليهم الإخراج، لا بالاعتبار الآخر، وهو أن الكفار على الصحيح من أقوال العلماء أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وما لا تصح تلك الشروع إلا تلك الفروع إلا به. فالصحيح من أقوال العلماء بأنهم مخاطبون، لكن مخاطبون قبل ذلك بالإسلام، مخاطبون قبل ذلك بالإسلام. قال رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم، أي غنيا كان أو فقيرا. فقوله على كل مسلم أي غنيا كان أو فقيرا، إذا كان عنده من قوته وقوت من يعول فوق ما يكون لحاجتهم. لذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم ملك، فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا، أي إذا فضل صاعا له فإنه يجب عليه إخراج ذلك الصاع ولو كان فقيرا. فباب زكاة الفطر ليس كباب زكاة الأموال، زكاة الأموال إنما تجب على الأغنياء، زكاة الأموال إنما تجب على الأغنياء، والأغنياء كل بحسبه، والمرجع في ذلك إلى من ملك نصابا، فمن ملك نصابا يكون به غنيا وجب عليه به أو وجب عليه في إخراج الزكاة، لعموم حديث ابن عباس في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل. وقوله: وأخبرهم أن الله أمرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالغني هو من ملك النصاب، الغني هو من ملك النصاب، هذا في باب زكاة الأموال. أما في زكاة الفطر فإن الزكاة تجب ولو على الفقير، لكن إذا زاد على حاجته يوما، إذا زاد على حاجته يوم وليلة صاع، إذا كان عنده صاع زائد على ما يحتاجه هو ومن يعول فإن عليه في ذلك الصاع صدقة، فإن لم يكن عنده ذلك فإنه لا يجب عليه شيء. أي لو أن إنسان فقير مسكين ما عنده إلا قوت أبنائه، قوته وقوت أبنائه ليوم العيد عيد الفطر، ما عنده زائد على ذلك، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ الجواب: لا تجب عليه، لعموم قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على رفع الحرج على غير القادر وعلى غير المستطيع. إذن تجب على المسلم ولو كان فقيرا إذا ملك قوته وقوت أبنائه ليوم وليلة، وفضل على ذلك صاعا فزائد، وفضل على ذلك صاع فزيادة، فحينها يجب عليه إخراج الزكاة. قال رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا. وقدر الفطرة أي وقدر ما يخرج في زكاة الفطر صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما، أي دقيق البر أو دقيق الشعير أو سويقهما، والسويق هو ما يكون من خليط البر والشعير يحنط ويقلى، فمثل هذا كان يستخدمه العرب رحمهم الله تعالى لا سيما عند التزود في السفر ونحوه. قال: أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. طيب، هذه مسألة، وهي ما هي أو من ماذا يخرج لزكاة الفطر من أي الأطعمة جاء في حديث ابن عمر كما مر معنا صاع من تمر أو صاع من شعير، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاعا من تمر أو من زبيب أو من أقط. إذن الأصناف المذكورة التي كان يخرجها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، إما من الطعام، إما من الشعير، إما من الأقط وهو اللبن المخاط المجفف، والناس يعملونه بطريقة مخصوصة معروفة عند الناس ولا سيما عند أهل البادية، وكذلك التمر وكذلك الزبيب. هذه الأصناف هي التي كان يخرج منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في زمنه. فإذن هذه هي الأصول في إخراج الزكاة، يخرج صاعا من ذلك من أي شيء من ذلك، فإن أخرج صاعا أجزأه، إن أخرج صاعا من حنطة، صاعا من تمر، من زبيب، من لبن جاف، من كذلك زبيب أجزأه. ولو رأى مثلا في بعض البلاد كان الناس مثلا كان قوت الناس شيئا معينا، مثلا يعتمدون أكثر ما يعتمدون على الأرز كما في بعض البلاد، فلا بأس أن يخرج الأرز صاعا من أرز لعموم قوله أو صاعا من طعام، وإن كان الطعام في الزمن المتقدم يطلق على البر، لكن كما قال علماء رحمهم الله تعالى لا مانع أن يخرج ما كان يحتاجه الناس مما يقتاتونه، بل هو أنفع لهم. والشرع جاء لأجل هذا المعنى، لكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صدق أن الله افترض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وذكر كذلك تعليلا آخر وهو أن المساكين يستغنون بهذا اليوم، كما ذكر من ذكر كذلك من العلماء رحمهم الله تعالى، يستغنون عن السؤال بإعطائهم ما يحتاجونه من الطعام. فالحاصل أن المخرج القدر الواجب المخرج أن يخرج صاعا من المذكورات الخمسة في حديث أبي سعيد، أو يخرج صاعا من طعام الناس الذي يقتاتونه في بلدانهم، كل بحسبه. قال رحمه الله تعالى قال ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته، فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. طيب، هذه مسألة أخرى وهي على من تلزم صدقة الفطر، من تلزمه صدقة الفطر، بمعنى هل تلزم كل واحد بعينه أم تلزم الأولياء. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن لزمته فطرة نفسه، لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد، أي إنسان عنده أطفال صغار، عنده زوجة ينفق عليها، فهو يعول عليهم، هو يعولهم ويعول نفسه، فيقول إن كان عنده زائد أول ما يبدأ بماذا؟ بالنفقة على نفسه وعياله، ثم إن زاد على ذلك يوما وليلة وزاد على ذلك فالزائد يبدأ بماذا؟ بمن يعول بالإخراج، أي يخرج على نفسه أولا ثم يخرج على من استطاع الإخراج عنهم ممن هم تحت عونه وإعالته. وعلى هذا إذا كان الأبناء إذا كان بعض الأبناء الصغار أغنياء هذا ممكن أم لا؟ أب وأبناءه صغار أغنياء ممكن أو لا؟ ها يا جماعة ممكن كأن يكون مثلا أهدي لهذا الصغير مالا كبيرا، أو يكون ورث عن أمه، توفيت أمه وورث من أمه مالا عظيما، يعني ما يكون عند أمه إلا هذا الوارث، يأخذ زوجها الربع والثلاثة الأربعة تكون لمن؟ للوارث، يكون غنيا طفل وغني. هل الزكاة زكاة الفطر تجب من مال الصغير أو على وليه؟ أو على وليه. فمن ذهب إلى هذا القول تجب، قال تجب على وليه، لأنه هو الذي يجب عليه أن يعول ذلك الصغير. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان غنيا الصغير إذا كان غنيا فإنه يخرج من ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فرض، يعني قول ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، والصغير والكبير، أي فرض عليهم ماذا؟ زكاة الفطر. فقال إذن الصغير إذا كان غنيا تخرج الزكاة من ماله، ولكن غير هؤلاء من العلماء قالوا لكن في الحديث ما يشعر بأن المخاطب في ذلك الأولياء، بأن المخاطب في ذلك الأولياء، إذ أن الأصل والأغلب في الصغار أن الآباء هم الذين يعولونهم وهم الذين يخرجون عنهم، وكذلك العبد، الأصل في العبد أنه يملك أو لا يملك؟ لا يملك، فدل على أن سيد العبد هو الذي يجب عليه أن يخرج عن العبد، فدل الحديث على أن الأصل أن الأب هو الذي يخرج، هو الذي يخرج الزكاة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت مؤنته تلزمه إلى آخر ما ذكر. طيب، كذلك ذكروا مسألة وهي العبد المشترك، إذا كان العبد مشتركا، يعني العبد المشترك رجل، يعني رجلان عندهم عبد، رجلان مشتركان في عبد، هذا يسمى العبد مشترك. على من الصدقة؟ تكون على كلا الشريكين، كل بحسب سهمه، يعني إذا كان مشتركان في النصف هذا على النصف وهذا على النصف، إذا كان مشتركين مثلا بالأثلاث أحدهما ثلث والثاني ثلثان فتكون كذلك بحسب قسط كل واحد منهما، بحسب كل قسط واحد منهما. طيب، إذا كان العبد مبعضا، أي بعضه حر وبعضه عبد، على من الزكاة؟ قال العلماء: جانب الحرية يخرج عن نفسه، وما كان بقي فيه من العبودية تبقى على سيده، أي تحاصان. قال رحمه الله تعالى: فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. قال: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، أي هذا هو الوقت المستحب أن يخرجها في يوم العيد، لكن قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، لا قبل صلاة، ليس قبل صلاة الفجر، ولكن قبل صلاة العيد. فقوله: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، الألف واللام هنا للعهد الدهني، والمراد به قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، أي لا يجوز له أن يتعمد تأخير صدقة الفطر إلى بعد صلاة العيد، فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات، فإنها صدقة من الصدقات، يأثم على تفريطه، يأثم على تفريطه، بخلاف ما إذا نسي، إنسان حريص على الخير قال: أنا بإذن الله تبارك وتعالى سأصيب السنة وسأفعل المستحب، سأخرجها عند خروجي إلى مصلى العيد. الرجل خرج إلى المصلى العيد ونسي ونسي صدقة الفطر، لما صلى رجع إلى بيته نظرها أو نظر فوجدها أمامه، هذا يكون آثما أم لا؟ من حيث الإثم لا يكون آثما، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بقي ماذا يصنع بها؟ هل تكون صدقة من الصدقات أو تجزئها عن صدقة الفطر؟ خلاف بين العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه من نسي صدقة الفطر من غير إفراط ولا تفريط فإنه يخرجها متى ذكرها ويجزئه ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرفع عنه الإثم ولكنه يخرجها ولا تجزئه عن صدقة الفطر، ولكن تكون صدقة من الصدقات، والله أعلم. قال: ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم، ويجوز تقديمها عليه بيومين وثلاثة، بيومين أو ثلاثة. بيومين يستفاد من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج زكاة فطره قبل عيد الفطر بيوم أو يومين. وقوله رضي الله عنه ورحمه الله أي الإمام ابن قدامة أو ثلاثة، قد يكون باعتبار النظر أنه إذا أخرجها قبل يومين قد يكون عيد الفطر تأخر، يعني يكون رمضان 30 يوما، إذا أخرجها ظنا منه أنه 29 سيكون أخرجها قبل كم؟ قبل 3، فكأنه نظر إلى هذا المعنى فقال بيومين أو 3 لا بأس. وقد يستفاد هذا من أثر ابن عمر رضي الله عنهما. قال: ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد، بمعنى زكاة الفطر لا يلزم أن تخرج صاع تعطيها المسكين وصاع أخرى لمسكين آخر وصاع ثالث لمسكين آخر، لا بأس أن تجمعها وأن تعطيها لمسكين واحد، يعني تجمع صدقة الفطر لك ولمن تعول، مثلا تكون 10 آصع، والصاع كم؟ الصاع مقداره 4 أمداد، وهو بالكيلو، يعني قدره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بـ2 كيلو و40 جراما. وأما اللجنة الدائمة فتقول كحد أحوط أنه بنحو 3 كيلو، بنحو 3 كيلو. فلو أخرج هذا جمع مثلا عنده 15 كيلو، اجتمع عنده 20 كيلو، فأعطاه لمسكين أجزأه ذلك، ولو وزعه على مساكين كذلك ماذا؟ أجزأه ذلك. يعني معنى هذا لو أنه عنده صاع قسم الصاع نصفين، نصف أعطاه المسكين ونصف أعطاه المسكين آخر، هل يجزئه أم لا؟ يجزئه. ولو أنه جمع 10 آصع وأعطاه لمسكين واحد، يجزئه أم لا؟ يجزئه. بقي: هل مصارف زكاة الفطر هم كمصارف زكاة المال؟ الجواب لا، وإنما صدقة الفطر للمساكين خاصة، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها للمساكين خاصة، فلا تعطى لغيرهم ممن يستحقون الزكاة من مصارف الزكاة في صدقة المال، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.